السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على رسولك محمد. أما بعد، ها هنا سأطرح سؤالا مهما وأحاول الإجابة عنه بإذن الله تعالى، وهو: هل يمكن للعاملين للإسلام في هذه المرحلة أن يحققوا مبدأ جمع الكلمة أو لا؟ من المعلوم ومن المستقر عند كل من يعلم محكمات الدين وكل من ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من أعظم المحكمات التي جاء بها الوحي فيما يتعلق بالمؤمنين قضية أن تكون كلمتهم مجتمعة وأن يبتعدوا عن التفرق والتنازع. وهذه القضية من الوضوح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، بما لا يحتاج معها إلى الأدلة التفصيلية، إلى درجة أن بعض الأعمال التي تخالف هذا المبدأ وصفت في الوحي بأنها كفر، كما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكما قلت، هذه القضية لا تحتاج إلى عرض الأدلة هنا، خاصة وأن الحديث أصلا يعني موجه يعني العاملين للإسلام. لكن السؤال: هل يمكن تطبيق هذا المبدأ العظيم المحكم الذي لا يختلف فيه أحد، هل يمكن تطبيقه على مثل زماننا؟ وهذه يا جماعة، يعني يا جماعة، الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة، ثم يأتي دور أهل العلم وأهل الفقه في الدين ليكونوا جسرا أو لينشئوا الجسور بين هذه المرجعية العالية العظيمة وبين هذا الواقع الصعب المتشابك المتغير، أقصد هذا على مر التاريخ. ولذلك عندنا أزمة في أنه أحيانا الإنسان يأخذ الجانب النظري وبعد ذلك يشكو من قلة التطبيق وأنه واحد يطبق. صحيح النفوس فيها أهواء وأدواء، لكن الإشكال أحيانا يكون في أنه النصوص يتعامل معها بمبدأ تجريدي يعني ونظري صرف، وهذا إشكال كبير جدا جدا جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر قصص الأنبياء وحتى قضية السيرة النبوية، إنه يعني من يعتني بسير الأنبياء وقصصهم في القرآن وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منقولة إلينا يتعلم يعني مبدأ التطبيق، وإنه يعني ترى في حقائق نظرية بعدين تأتي التطبيقات. وكذلك قراءة التاريخ، قراءة التاريخ مهمة جدا في فهم التطبيقات. نرجع عموما، هذا السؤال خطير جدا، خطير ومهم جدا، وهو يعني من ناحية المبدأ في مرجعية الوحي، ترى لا عز للمسلمين ولا رفعة لهم ولا تحرير لمقدساتهم وأراضيهم المحتلة ولا 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 إلا بتحقيق مبدأ اجتماع الكلمة ولو بدرجاته الدنيا. فالموضوع ليس موضوعا يعني أنه إحنا الواحد يتحدث عنه من باب زيادة المعلومات الشرعية، لا، من باب الضرورة الواقعية، خاصة في أوقات الأزمات الشديدة. يعني حتى في نصوص الوحي ترى النصوص جاءت متعلقة أحيانا بالسياقات الإصلاحية والجهادية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نجد أول آية في سورة الأنفال المتعلقة بغزوة بدر: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نجد في الآية الأولى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي نفس السورة: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وكذلك في سورة آل عمران في غزوة أحد: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، إلى آخره. النصوص كما قلت كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بترسيخ هذا المبدأ عمليا وتطبيقيا مع أصحابه شواهدها كثيرة في السيرة، وهي قضية في غاية الأهمية والخطورة. طيب، حين نجد السؤال: هل يمكن تطبيق مبدأ جمع الكلمة على أرض الواقع؟ الجواب أن جمع الكلمة على درجات، هناك درجة عليا وهناك درجة دنيا وهناك درجة في الوسط، وسأبين هذه الدرجات. وقبل أن أبينها أقول برأيي والله تعالى أعلم أنه في هذا الزمن لا يمكن أن تحقق الدرجة العليا، وإن كان يمكن أن تحقق الدرجة الوسطى والدرجة الدنيا، وتحقيقها ليس على سبيل الإحسان وإنما على سبيل الوجوب والتكليف الشرعي. فما هي هذه الدرجات؟ أما الدرجة العليا فهي يمكن أن نسميها الوحدة الشمولية التي تشمل حتى وحدة المنهج، تشمل الأخوة بكل معانيها، اللي هي نقدر نقول أنه تطبيقها العملي ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وخاصة في حادثة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أول ما وصل إلى المدينة عليه الصلاة الله وسلامه. هذه الأخوة، المحبة الكاملة اللي ما يكون فيها تفرق منهجي ولا تفرق فكري ولا تفرق في اختلافات مؤثرة على المستوى مثلا العقدي، وإن كانت يعني المستعقد ما قصد خارج الملة بطبيعة الحال. فهذا المستوى من جمع الكلمة برأيي أنه اليوم في ظل هذه المرحلة وفي ظل هذه الظروف هو غير ممكن، وأن تعليق العمل الإصلاحي، تعليق البدء بالأعمال الإصلاحية وبإنجاز الأعمال الإصلاحية عليه برأيي هو ضياع الأوقات. الدرجة الثانية وهي الدرجة الممكنة وهي الدرجة برأيي الواجبة شرعا، والتي يأثم العاملون للإسلام إن لم يحققوها، خاصة في المناطق التي تقتضي اجتماع الكلمة على هذه الدرجة. ما هي هذه الدرجة الثانية؟ الدرجة الثانية هي أن تتحد أو أن يتحد العاملون للإسلام على الغايات المشتركة التي يتعاونون على تحقيقها، وإن اختلفت انتماءاتهم وإن اختلفت حتى مناهجهم وإن اختلفت يعني كثير من الأمور التي قد تؤثر على مستوى التكوين الشخصي، على مستوى بعض التصورات، على مستوى إلى آخره. وهذه تتأكد وتجب شرعا حين يكون هناك عدو صائل أو عدو يعني مشترك يقصد إلى حرب الإسلام والمسلمين، ولا يمكن أن يواجه أصلا. هو هذه طبيعة المعارك والحروب، إنه مثل هذه لا يمكن أن تواجه إلا بكلمة مجتمعة. اللهم إلا إذا قامت الكفاية بمن يعني يسد الثغر عند هذا العدو، فهذا شيء آخر. لكن في المناطق أو في الديار التي فيها عدو مشترك، أعداء كفار مجرمون يقصفون يقتلون يعني يفنون الأطفال والنساء ويقصفون المنازل وما إلى ذلك، كما هو الحال اليوم في بعض المناطق، فهنا تتأكد الدرجة الثانية من اجتماع الكلمة وتجب وجوبا شرعيا، تجب وجوبا شرعيا. الدرجة الثالثة هي درجة عدم التنازع، وإن لم تتفق الغايات حتى، وإن لم يكون هناك عمل مشترك لتحقيق غاية إصلاحية مقصودة شرعا، لكن عدم التفرق، عدم التنازع، عدم توجيه المدافع على بعض، عدم اتخاذ المسلم عدوا ينازع بالليل والنهار ويستهدف بالليل والنهار. هذه الدرجة الدنيا، وأنا هنا أتكلم عن النزاع المذموم شرعا، وهذا ما يحتاج احترازات لأنه قضايا واضحة، ومفترض أنه إحنا يعني هذا الكلام مفترض أنه يقع مواقعه بضوابطه ومحترزاته المعروفة. هذه ثلاث درجات. أحيانا يا جماعة الخير نيأس من اجتماع الكلمة لأننا لا نفكر في قضية اجتماع الكلمة إلا في الدرجة العليا، ونظن أن الدرجة العليا هي الوحيدة التي يصدق عليها قضية اجتماع الكلمة، وأن ما دونها ليس من اجتماع الكلمة، وبالتالي حين لا نستطيع أن نحققها فإننا نرى أننا يعني قد نرى أننا إيش يعني خلاص أنه هذا الأمر غير قابل للتطبيق في هذا الزمن، فننصرف عن هذه القضية، بينما هذه القضية أصل وهي من أهم الأصول وآكدها في هذا الزمن. بالله تأملوا معي، خلينا يعني جزء مهم من الكلام في هذا المقطع أريد أن أتحدث عن شاهد تاريخي مهم، وهذا الشاهد التاريخي يبين لنا ما سلبية الدرجة الثانية. يعني الدرجة الثانية مؤكدة وضرورية ولكن لها بعض السلبيات وفيها بعض الأمور التي تحتاج أن يتنبه لها، وثم سأذكر بإذن الله النتيجة النهائية التي ينبغي الوصول إليها في مثل هذا الزمن. فبالله تنبهوا معي جيدا لهذه القضية، والكلام كما قلت وهذا الكلام ليس يعني عموما لعامة الناس، وإنما لبعض الفئات النخبوية التي يمكن أن يعني يكون لها أصلا عمل وتأثير في الواقع بإذن الله تعالى. هذه القضية، الشاهد الذي أريد أن أذكره هو شاهد متعلق بمرحلة تاريخية مشابهة للمرحلة التي نعيشها اليوم، وهي مرحلة الاحتلال الصليبي في الحملات الصليبية التي كانت في القرن الخامس الهجري والسادس الهجري، والتي بدأت من عام 491 أو 92 للهجرة، حين احتل بيت المقدس، احتل المسجد الأقصى على أيدي الصليبيين، ودخلوا عليه كما تعلمون وقتلوا 70,000 من المسلمين في القدس فقط، فضلا عن بقية المناطق، فضلا عن الأسر الكثير الذي حصل للمسلمين. وكان الاحتلال شاملا بالحدود الحديثة، الدول الحديثة الآن، من جنوب تركيا اللي هو من أنطاكيا، مرورا بالساحل السوري كاملا، والساحل اللبناني كاملا، والساحل الفلسطيني كاملا، إلى جنوب غزة أو حتى شيء من مصر في الحدود الحالية. هذه كلها كانت محتلة، بالإضافة إلى الشريط الموازي لها للساحل، هذا كله كان محتلا في تلك المرحلة، واستمر احتلاله قرابة 90 سنة، 90 سنة، ثم بعد ذلك تحرر أكثره وبقيت أجزاء منه 100 سنة أخرى. هذه المناطق الساحلية إلى الحدود المتاخمة لها إلى نهر الأردن، حتى أن بعض المؤرخين الكبار في تلك المرحلة لما تكلم عن أيام صلاح الدين أو نور الدين أنه قال واجتزنا نهر الأردن، وهو الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، هو الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، كان ما كل ما هو غرب نهر الأردن هذا محتل. يعني احتلال أكثر من الاحتلال الموجود الآن بما لا يقارن، واحتلال قوي وعميق الجذور، ما هو احتلال طارئ، يعني مو أنه بس عشان معهم سيوف ورماح، احتلال عميق جدا جدا جدا، ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك طبعا، بس يعني استطرادا، واستطراد مهم. أنا للتو بفضل الله سبحانه وتعالى نهاية تقديم سلسلة مطولة عن هذه المرحلة وعن مقارنتها بمرحلتنا وعن الوسائل الإصلاحية التي أو المبادئ الإصلاحية التي اتخذها نور الدين زنكي وصلاح الدين أيوبي، وتمت في يعني أظن قرابة 50 ساعة هذه السلسلة، تنشر الآن تباعا يعني. لذلك أيضا أنا أحيل أيضا على هذه السلسلة، لكن أريد أن أذكر خلاصة مهمة هنا في هذه الحادثة التاريخية، غاية في هي في غاية الحساسية والخطورة. الآن هذه 90 سنة في الاحتلال مقسمة إلى قسمين، القسم الأول 50 سنة، القسم الثاني 40 سنة. القسم الأول لم يكن فيه مقاومة تذكر لهذا الاحتلال، حصلت فيه أشياء يسيرة، إنجازات بسيطة جدا جدا، وما في شيء يذكر، والحال أنه الواقع الإسلامي أنه كانوا متفرقين. المشكلة الأساسية الكبرى داخليا هي مشكلة التفرق، كل مدينة وليس دولة، كل مدينة عليها ملك أو أمير، وهذا الأمير خلاص يعني يعتبر هذه المدينة مملكة له، ويقاتل عليها وينافح، ويخاف أنه إذا وجعل مشروعه لمقاومة الصليبيين أن يأتيه بعض ملوك المدن الأخرى فيأخذون بلدهم. فهذه الصورة الأساسية التي كانت موجودة، مشكلة التفرق. لما جاء نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، اشتغل هو، كان استلم الحكم لمدة 28 سنة تقريبا، 28 سنة هذه عمل فيها أمران. الأمر الأول هو جمع الكلمة وما يتبع جمع الكلمة من العدل وما إلى ذلك الذي حصل. الأمر الثاني مقاومة الصليبيين، ولكن نستطيع أن نقول أن مقاومة الصليبيين في زمن نور الدين لم تحدث حالة كبيرة من إنجاز، نظرا لكون الاحتلال كان عريقا، فكانت أغلب الحروب على الحدود البلاد المحتلة مع بلاد المسلمين، فتصير معارك ومعارك 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 إلى آخره، وفي إنجازات تحققت لكنها ليست عميقة جدا جدا. لكن بعد أن توفي نور الدين طبعا حصلت الإشكالات، أنه انتفضت بعض البلاد التي كانت قد جمع كلمتها، ونتيجة جمع الكلمة استطاع أن يزاحم الصليبيين كثيرا، رجعت الأمور ساءت. جاء صلاح الدين الأيوبي وهو أحد رجال دولة نور الدين، جاء صلاح الدين الأيوبي فحمل الراية، ومدة حكم صلاح الدين الأيوبي تقريبا 20 سنة. العشرين سنة هذه أكثر من نصفها كان أكثر عمله داخليا. تخيلوا يعني الحين الصليبيون يحتلون كل هذه البلاد، وهو لا يستطيع أن يحاربهم حربا حقيقية لأنه الدنيا متفرقة، وجلس مرة يحاصر حلب، وفيها طبعا كل الآن مناطق هذه مسلمين، مرة يحاصر حلب، مرة يحاصر الموصل، مرة يحاصر بلاد الجزيرة الفراتية، ما بين نهر دجلة والفرات في الشمال، شمال العراق وجنوب تركيا، وأخذ سنوات وسنوات وسنوات طويلة جدا في محاولات لتوحيد الناس وجمع الكلمة. على أي مستوى نرجع الآن للشاهد؟ على المستوى الأول اللي هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والوحدة المنهجية والعلمية والشرعية والمرجعية التفصيلية، أم على المستوى الثاني اللي هي الجمع على غاية معينة؟ فالجواب أن صلاح الدين اشتغل على المستوى الثاني وليس على المستوى الأول. يعني كان يرضى من أصحاب تلك المدن التي يحاصرها، وأصحاب تلك المدن ترى لهم مرجعيتهم ولهم تكوينهم المستقل عن صلاح الدين وعن كذا، كل واحد له يعني إيش تكوينه وله ثقافته وله مرجعيته. وفكرة أنه في وحدة مرجعية وفي مدارس واحدة هي التي أنتجت يعني كل هذا، هذه الفكرة نقضتها بشكل واضح في السلسلة، ليست صحيحة أبدا يعني. وإنما كان الناس متفرقين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. والتفرق الأساسي كما قلت هو تفرق سياسي، لكن يتبعه انتماءات معينة، مرجعيات معينة إلى آخره. اللي عمله صلاح الدين أنه هو البلاد التي استطاع أن يضمها إليه بالكامل، هذه صارت معها صارت وحدة كاملة، اندماج كامل. والبلاد التي ما رضيت الانضمام وتعب منها، رضي منهم بشيء عبر عنه أحد كتابه العظماء، فقال: نحن نريد من البلاد رجالها لا أموالها. كان يرضى منهم أن تكون له تبعية عامة، يكونوا تابعين له تبعية عامة وليس تبعية خاصة، بشرط أنه إذا طلب جنود هؤلاء يعني الرجال في هذه المدينة، إذا طلب جنودهم في قتال الصليبيين يستجيبون له ويرسلون معه كتائبهم. هذا كان شرط عليه، كان شرطا عليه، وبالفعل التزموه. ولأول مرة يغزو أحد من المسلمين الصليبيين بعد 90 سنة من الاحتلال، لأول مرة يغزو أحد من المسلمين أولئك الصليبيين تكون مكونات الجيش عبارة عن جنود أولئك المدن المتفرقة، يعني جيش الموصل وجيش حلب وجيش ميا فارقين وجيش أربيل وجيش ماردين وجيش مثلا نصيبين وجيش جزيرة بن عمر وجيش حمص وجيش حماة. طبعا حمص وحماة تحديدا كانت تبع مملكته، وكذلك حلب صارت في الأخير تبع مملكته. البقية هؤلاء الموصل وغيرها اللي ذكرت، هؤلاء ماذا كانوا يأتون بجيوشهم تبع قادتهم بناء على الاتفاق المسبق بينهم وبين صلاح الدين، فيأتون لما يقاتل الصليبيين يأتون خلاص في كتيبة الموصل أو جيش الموصل، في جيش أربيل، في جيش كذا، جايين بملكهم بأميرهم يعني بخلفياتهم، وكأنه عقد اتفاق على غاية، يقاتلون مع صلاح الدين. بعدين ممكن يستأذنهم منه، يقول صلاح الدين مثلا يأتي الشتاء، صلاح الدين استأذنك الآن نبغى نرجع، إذا جات مشكلة في بلدانهم ولا شيء يرجعوا، لأنه ما يأتمرون بأمر صلاح الدين بمعنى الائتمار الكامل، ليس مثل ما يكون واحد من جنوده الأساسيين. طيب إيش اللي ترتب؟ يعني هو أصلا ليش ما استطاع أن يغزو الصليبيين غزوا حقيقيا إلا بعد هذا؟ لأنه يعني هو ما يبي يروح يغزو الصليبيين بعدين يجي حق الموصل يروح يستولي على بلاد صلاح الدين، أو يجي حق أربيل يروح يأخذ المدن الأخرى. فلما اطمأن صلاح الدين لأنه خلاص صار فيه صلح واضح وصار فيه شرط أنه إذا قاتلنا الصليبيين تجوا معانا، اطمأن فراح توجه الصليبيين. ما قدر إلا كذا، لما راح توجه للصليبيين وصار يستدعي هؤلاء الناس، صار في قوة، صار في جيش ما كان فيه سابقا. ترى كل القلاع هذه والحصون ترى ما كان فيه جيش بمعنى الكلمة. بالمناسبة ترى حطين البعض يظن أنها مسبوقة بمعارك كثيرة جدا وطويلة، وسلسلة سلسلة طويلة من المعارك. يعني إذا تقصد في الزمن البعيد المتفرق، إيه فيك ترى فيه معارك سابقة، بس هي ترى حطين ترى هي معركة أي واحدة، يعني هو حدث واحد يعني مسبوق بأشياء بسيطة جدا، بس هو لأول مرة يجتمع مثل هذا الجيش بعد هذا التوحيد، معركة واحدة طحنوا فيها الصليبيين طحن، وحرروا بيت المقدس وحرروا أغلب بهذا الساحل اللي تكلمنا عنه هذا، من جنوب تركيا إلى جنوب غزة. هذا 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 هذه بركة حصلت بسبب اجتماع الكلمة على هدف وغاية. طيب إيش أحوال أفراد تلك المعسكرات؟ أحوال بعضها تبكي تبكي تبكي، يعني أحوال سيئة بعضها جدا. ولكن أنت عندك أحد أمرين، يا إنك تجمع السيئين على غاية شريفة هم ما هم سيئين سيئين يعني انه خلاص ما في احد، لا يعني هو في صالحين وفي سيئين، بس في ناس سيئين جدا. يا انك تجمعهم على غاية واحدة شريفة صحيحة تحت فكرة صحيحة وجهة صحيحة، وترضى أن تغض الطرف عن بعض الأخطاء والإشكالات والنقص، فتتحقق لك ثمرة دفع مفسدة أعظم ولو كان فيها ارتكاب مفسدة أدنى، يا أنك تبقى على المفسدة العظمى. هي كذا، هي هذه المعادلة. لذلك هذا يعني في الأخير هذا هو الفقه، وهذا الذي يذكره العلماء في قضية الفقه. خير الخيرين، تعرف خير الخيرين فتأتيه، وتعرف شر الشرين فتجتنبه، تزاحم المصالح والمفاسد. باب فقه عظيم، باب في 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 قواعد الفقه والاستنباط والاستدلال عند العلماء، باب شريف. هذا باب شريف جدا وعظيم ومهم جدا يا جماعة الخير. وهذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الذي يوحى إليه، والذي قد يأتي في البال أنه ما يحتاج إلى بعض الموازنات لأنه رسول الله والناس مجتمع عليه، هو النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يطبق هذا الباب بطبيعة الحال بدرجة مختلفة عن الدرجة التي بعده، لأنه رسول الله يعني، والذين معه مختلفون عن من بعدهم في المستوى. لكن تأتي مثلا طب حتى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في أعراب وفي قبائل وفي كذا، فيأتي مثل عبد الله بن أبي بن سلول يؤذي ويؤذي 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 ولا يقتله رسول الله. لماذا يا رسول الله لا تقتله؟ هكذا يسألونه يعني يا رسول الله، أو حين يستأذنونه يا رسول الله نريد أن نقتله، فيقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أن هذا يستحق القتل، لكن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه قضية المصالح والمفاسد، والشواهد كثيرة، ليس هذا موضع استقصاء لهذه الشواهد. ولأجل ذلك يا كرام، أنا برأيي أنه بس يعني هي هذه النتيجة، لكن نسيت أن أذكر المحترزات المهمة جدا. يعني إحنا الآن لما نقول أن هذه هي النتيجة، جمع الكلمة على الغاية ولا، لكن إيش السلبيات؟ حتى كمان الإنسان لما يتبنى مثل هذه الفكرة يعرف ما سلبيات هذه الفكرة، لأن لها سلبيات ولها آثار سيئة. وفي نفس الوقت إذا عملتها وأنت تدرك هذه الآثار وتحاول اجتنابها، ستأتي النتيجة مباركة وطيبة جدا بإذن الله تعالى. ما هي السلبيات؟ السلبيات أنه إذا تحققت هذه الغاية يزول السبب الموضوعي لهذه الوحدة، وبالتالي يحصل التفرق مرة أخرى، إما إذا تحققت الغاية، وإما إذا زال الموجه مات أو أيا كان القائم على هذه الفكرة. فإذا كان مثلا اجتماع على تحرير الأرض من الصليبيين مثلا في المرحلة التاريخية، طب إذا تحررت خلاص الآن يبدأ يرجع كل واحد مملكته، كل واحد عنده يعني اعتباراته الخاصة. أو إذا مات مثل صلاح الدين الأيوبي، وهذا الذي حصل لما مات صلاح الدين الأيوبي، الناس اشتبكت يعني، رجعت الدنيا طحن مع بعض بين المسلمين أنفسهم إلى درجة سيئة جدا جدا جدا. لكن كانت بعد تحقيق ثمرة عظيمة جدا جدا جدا، فهذه سلبية. طيب كيف احنا ممكن نجمع بين الحسنة وبين اجتناب السيئة هذه؟ يمكن، نعم يمكن. وهنا يجي الكلام، يمكن تحقيق تلك الثمرة واجتناب تلك السيئة. كيف؟ اولا تحقيق تلك الثمرة ذكرنا طريقه هو سبيله. كيف تجتنب السلبية؟ تجتنب السلبية بان يكون هناك اثناء الطريق، اثناء الطريق لتحقيق تلك الغاية، يكون هناك استصلاح داخلي. هذا الاستصلاح الداخلي لا يشترط فيه أن يشمل الجميع كل هذه الانتماءات، وليس الغرض الأساسي منه هو التوحيد الوحدة، يعني أقصد توحيد الناس على صف واحد يعني متصل، المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام، وإنما يكون هناك استصلاح داخلي للنفوس، استصلاح داخلي للأفكار، استصلاح داخلي للمناهج، استصلاح داخلي بالعلم، بالحجة، بالبرهان، بالتربية، بالتزكية. هذا الاستصلاح حين يحصل ويتأثر به الآخرون، فإنه يقي من الآثار السيئة التي تنشأ عن انتهاء الأمر الموضوعي الذي جمع هذه الأشتات. واضح الفكرة؟ إن شاء الله أنها تكون واضحة بإذن الله تعالى. ولأجل ذلك خلاصة الفكرة هي أننا اليوم نحتاج إلى استصلاح داخلي حقيقي. كل وجهة ترى تستصلح داخلها يعني، على أن يكون هذا الاستصلاح منبثقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع فيه للمحكمات، يرجع فيه إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يرجع فيه إلى أصول الدين، يرجع فيه إلى ما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ويكون تكون التزكية فيه أساسا. وفي نفس الوقت تمد الجسور لبقية العاملين الذين ينبغي الاتفاق معهم على تلك الرايات الكبيرة. كما قلت، هذا خاصة في البلدان أو في السياقات التي فيها عدو مشترك خارجي واضح يريد اجتثاث هذا الوجود الإسلامي أو المسلمين في تلك البلد. هنا لا مناص ولا خيار أصلا عن هذه الوحدة في الدرجة الثانية. طبعا إذا تحققت الدرجة العليا فخير وبركة الحمد لله، بس حنتكلم أنه بناء على معطيات الواقع هذا صعب أنه يتحقق في هذه المرحلة. لازم نستوعب أنه هذا صعب جدا. قد يحصل لأناس أصلا متقاربين، تمام، قد يحصل لأناس أصلا القضية المنهجية عندهم مشتركة وكل شيء ما باقي إلا حزازات نفوس، تمام، يحصل هذا، يحصل. لكن أتكلم باعتبار الأمة والعاملين للأمة الإسلامية مع الاختلافات الموجودة، هذا ما يحصل والله أعلم في مثل هذه المرحلة، على أمل أن يحصل في المستقبل بإذن الله تعالى، دون إنهاء أو دون توقع الانتهاء الخلافات المشكلة، لكن على الأقل يحصل قدر من الوحدة عالي جدا إلى درجة كبيرة. فلأجل ذلك ينبغي الجمع بين الأمرين بغاية القوة وبغاية الحزم. هل هناك ضوابط في قضية مد الجسور ومن الأطراف الأخرى؟ نعم هناك ضوابط. أنا برأيي أنه من أهم الضوابط هو أن يكون من تسعى للاجتماع معه على تلك الوحدة أولا ليس خائنا، يعني ليس ممن يمكن أن يضع يده بيد أعداء الله ورسوله. فليست القضية هي أنه ادعاءات وانتسابات، جيد، لكن احنا نتكلم عن اختلافات منهجية فكرية، حتى لو بعض الاختلافات العقدية التي لا تصل إلى إنكار محكمات الإسلام الكبرى، من حيث مثلا واحد ينكر السنة كلها ولا يعترف أصلا به ويلعن ماضي الأمة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعترف معك لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا يعني لا سنتك ولا أصولك ولا هويتك ولا مرجعيتك ولا 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 إلى آخره، هو يكون له مشروع في الواقع في محاربتك، هنا تختلف القضية. وكذلك لو كانت القضية فيها خيانة، يعني خيانة شخص ليس وجهه ليس لهذه الأمة وإنما لأعدائها. ما أتكلم عن أنه قد تقع منه أخطاء معينة، تقع منه تجاوزات، ولا أتكلم حتى أنه تقع منه تجاوزات متعلقة بالأمانة الشخصية، أنه مثلا عنده بعض الإشكالات في بعض التصرفات الكذا أو كذا المالية أو شيء، هذا طبعا إشكال لا شك، لكنك قد تغض الطرف أحيانا لتلك المصلحة الكبرى. هذا ما لم يكن لا مشروعه أصلا وسياقه أصلا والسياق انتماء لأعداء الله ورسوله، فكذا ما استفدنا شيء، يعني صار اجتماع مع يعني مع من هو أصلا ينتمي إلى العدو الخارجي لمقاومة العدو الخارجي، ما صار في فكرة. يعني هذه من الضوابط مثلا، ولا شك أنه تحرير هذه القضية من حيث الضوابط وكذا، بس يعني أحيانا ترى كثرة الضوابط وكثرة القضية تفسد أساس الفكرة، لأنه المطلوب هو الانطلاق للفكرة والتنبه للمعالم الكبرى لها وللمحترزات الكبرى منها. الضوابط التفصيلية عند التنزيل عند كذا هذه تصير، بس يا جماعة الخير، يا حبايب، يا كرام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما لم نفهم أنه لا انطلاق حقيقي يمكن أن يحقق الثمرة بدون أن يكون هناك اجتماع كلمة على غاية معينة شريفة واضحة، فما راح يتحقق شيء، ما راح يتحقق شيء، لن يتحقق شيء. لازم نستوعب هذه القضية يا جماعة الخير، فضلا عن الدرجة الدنيا اللي هي أصلا أن يكون المشروع هو مشروع تفرق ومشروع تنازع ومشروع وما شابه ذلك. وهنا أختم فقط بمحترز أخير، أنه هذا كله لا يلغي فكرة النصيحة ولا فكرة حتى النقاشات العلمية التي يعني يبين فيها الأخطاء، وهذه يجب أن تبقى وهي أصلا من صمامات الأمان. لكن أنا ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن مشروع، إنه يكون المشروع هو محاربة، اقتتال، سواء اقتتال يعني يدوي بالسلاح أو اقتتال إعلامي بحيث يصير هذا المشروع لمقاومة هذا المشروع ومناطحة هذا المشروع. هذا اللي أنا أتكلم عنه، هذا يدخل فيه، هذا إخلال بالدرجة الدنيا من اجتماع الكلمة، أدنى درجة، وفيه إثم شرعي لا شك في ذلك ولا ريب. ومهما بررت من الأسباب، مهما بررت من الأسباب، عندهم أخطاء، عندهم مدري إيش، عندهم كذا، ما هم أمناء على مدري إيش، ما هم كذا، برر ما شئت. هذا العدو المفسد المجتث أمامك وانت تتطلب الكمال، ما في كمال، لا يوجد كمال. شوف، طالما انه الأمة الإسلامية بمرحلة الضعف هذه، ترى لا يوجد كمال. هذا فضلا عن الضعف البشري او عدم الكمال البشري، بس انا اتكلم الكمال الممكن، الكمال الممكن، ليس الكمال المثالي، الكمال الممكن في طبيعة النفس البشرية لا تبحث عنه في هذه المرحلة. افهم يا حبيبي، لا تبحث عنه في هذه المرحلة، هذه مرحلة الضعف العام، واللي فيها تحييد المصلحين، وفيها ضعف، وفيها يعني قهر، وفيها جهود كثيرة مضنية لحرف البوصلة والتفتيت بين الناس والفتنة بينهم وشبهات وأفكار وتغريب وتشريق. هذه مرحلة يا جماعة الخير، من يتطلب فيها الكمال فهو لا يفهم حقيقة الواقع، ولا حتى حقيقة التاريخ، ولا حتى حقيقة يعني أنوار الوحي فعلا. ولذلك نجد أئمة المسلمين الفقهاء حقا العالمين بواقعهم، لما ينزلون إلى الواقع يدركون يعني حساسية تلك التأثيرات الواقعية، ويحاولون في قضية الموازنة، إنه هل هذا النص يمكن العمل به الآن بكامله، أو يعمل بما يستطاع منه، بما يمكن منه، وهكذا. والأمثلة والشواهد كثيرة، وأنا أعتبر ترى هذا المقطع في يعني هذه عصارة العصارة وخلاصة الخلاصة، وإلا فالكلام كثير. أذكر بأنه في سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، يعني في كثير من الأمور المتعلقة بالناحية الإصلاحية أتمنى مشاهدتها، وكذلك إن شاء الله السلسلة القادمة المتعلقة بالقرون المفضلة سيكون فيها كلام كثير بإذن الله تعالى، ولعله يأتي أيضا عن هذا الموضوع تحديدا مزيد من الحديث. لا أمل لنا إلا أن نرفع أكف الضراعة بقلوب منيبة مخبتة مستسلمة لله سبحانه وتعالى، سائلين متضرعين متذللين راجين منه سبحانه وتعالى أن يلطف بهذه الأمة، وأن يرحمها، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يهدينا جميعا ويسددنا، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل أعداء الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.